أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: باب التمييز أو باب التمييز، وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. الكلام فعلا في المنصوب الثاني الذي ليس من المفاعيل، وهو التمييز. عرفه المصنف بأنه اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. طبعا الكلام فيه يقع في أربعة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان المائز والفارق بينه وبين الحال، والمطلب الثالث في بيان حكمه الإعرابي، والمطلب الرابع في بيان أقسامه. فالكلام فعلا في المطلب الأول وهو تعريفه. فعرفه المصنف بأنه اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. اسم فضلة نكرة، هذه واضحة لا حاجة إلى شرحها. جامد مفسر لمن بهم من الذوات، هذا يحتاج إلى توضيح. أما الجامد فهو في قبال الوصف، في قبال الوصف. ما المراد من الوصف؟ قلنا مرارا وتكرارا المراد من الوصف هو ما دل على حدث وذات، ما دل على ذات ومعنى، ما شئت فعبر، هذا نسميه بالوصف. في قباله يكون الجامد، وهو ما دل على ذات فقط مثل زيد، وما دل على أو ما دل على حدث فقط مثل ضرب، هذا يسمى بالجامد. أما مفسر لمن بهم من الذوات فهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. ما معنى أن يكون التمييز مفسرا لمن بهم من الذوات؟ معنى ذلك، طبعا نحن عندنا ذات مبهمة يأتي التمييز ويفسرها، هذا معنى العبارة. معنى العبارة النصي أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، يعني عندنا ذات يأتي التمييز لأجل أن يفسرها. هذه الذات مبهمة يأتي التمييز لأجل أن يفسرها. كيف؟ أحيانا تتكلم بكلام وتذكر فيه لفظا ويكون هذا اللفظ دالا على ذات معينة، ذات جوهر، ما شئت فعبر، شيء يدل على ذات معينة، لكن هذه الذات غير مفهومة بوضوح، مبهمة، فيها إبهام، اللفظ لا يوضحها وإنما يدل عليها فقط إجمالا. هذا اللفظ يدل على وجود ذات، لكن ما حقيقة هذه الذات لا تعلم. مثال ذلك: تشتري لترا من الزيت، لتر، هذا اللتر ماذا تقول فيه؟ تقول اشتريت لترا. هذا اللتر يدل على ذات قد وقع الشراء عليها، لكن ما هي هذه الذات؟ هل هي زيت؟ هل هي مثلا ماء، هل هي شراب معين آخر؟ لتر، قد يكون ماء قد يكون زيتا وقد يكون غير ذلك. فعندما تأتي وتقول اشتريت لترا زيتا، اشتريت لترا زيتا، زيتا ماذا فعل؟ زيتا بين وفسر ووضح تلك الذات المبهمة وهي الزيت. اشتريت لترا، هذا اللتر هو في الحقيقة زيت، أنت كأنما قلت اشتريت زيتا لكن لم تصرح بذلك، وإنما بينت مقداره، بينت أنك قد اشتريت ذاتا مقدارها اللتر، لكن ما هي هذه الذات؟ قد تكون زيتا وقد تكون غير زيت، المهم هي مبهمة. فأنا أأتي بالتمييز لكي أوضح ماذا؟ لكي أوضح تلك الذات. فبهذا تبين معنى قوله ماذا؟ مفسر لمن بهم من الذوات، عندنا ذات مبهمة يدل عليها اللفظ إجمالا، فيأتي التمييز لأجل أن يفسرها ويبينها. قال المصنف: من المنصوبات التمييز، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور. طبعا لاحظتم هذه طريقة جديدة للمصنف في الشرح، لم تسبق من قبل، يعني قبل مبحث الحال وقبل مبحث التمييز لم يكن المصنف يشرح المطلب بهذه الطريقة، وهذه الطريقة حقيقة لطيفة وبالنتيجة توضح التعريف. أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة. أما مثل لو قلت زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، وجهه أيضا تبين توضح ذات مبهمة، لكن معرفة فلا تكون ماذا؟ فلا تكون تمييزين. التمييز لابد أن يكون نكرة، لا يأتي معرفة. قال: والرابع أن يكون جامدا، قلنا يعني لا يدل على حدث وصاحبه، لا يدل على حدث وذات. والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، وقد أوضحنا هذا. الآن ندخل في المطلب الثاني، وهو المائز بين التمييز وبين الحال، ما هو الفارق بين التمييز والحال؟ في الحقيقة من مشكلات النحو هو التمييز بين المنصوبات، يعني من الصعوبة خصوصا على الطالب المبتدئ أنه يميز بين المنصوبات، فتراني مثلا أخلط بين الحال والتمييز والمفعول لأجله والمفعول به وما إلى ذلك، المنصوبات يخلط بينها، وكذلك التوابع، التوابع أيضا ماذا يحصل الخلط بينها. ولعله من أبرز مواضع الخلط والاشتباه هو التمييز والحال، يعني كثيرا ما لا نعرف التمييز بين التمييز والحال، ما هو الفارق؟ هنا المصنف يبين ذلك. ماذا قال؟ قال: فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى، الحال والتمييز الحال والتمييز يشتركان في ماذا؟ في كونهما اسما وفضلة ونكرة، هذه الأمور الثلاثة مشتركة بينهما. إذن أين الفارق؟ قال: ومخالف في الأمرين الأخيرين، وهما الجمود وأنه مفسر لمن بهم من الذوات. قال: لأن الحال مشتق، طبعا أحيانا يطلقون المشتق ويريدون به الوصف، بل لعله هذا الإطلاق المعروف عندهم، يعني بحسب يعني متابعتي لكلماتهم كأنما الإطلاق المعروف عندهم للمشتق هو أن يطلقونه أن يطلقوه عفوا ويريدون به ماذا؟ الوصف المشتق، يعني ما دل على حدث وذات. لكن المتعارف بيننا، يعني لا أدري، يعني أقول المتعارف لعله بين الطلبة أو بين المبتدئين في هذا العلم، أنه عندما يقال مشتق يعني يتصورون أن المراد منه هو المأخوذ من غيره، اشتق يعني أخذ من غيره، وهذا التعبير أيضا موجود، هذا الاصطلاح أيضا موجود. لكن كأنما عندما يطلقون المشتق يريدون به ماذا؟ الوصف. على كل هسه قدر متيقن أن مراد المصنف من المشتق ها هنا هو الوصف. الحال مشتق، التمييز جامد. الحال مبين للهيئات، التمييز مبين للذوات. قال لأن الحال مشتق مبين للهيئات والتمييز جامد مبين للذوات. فالآن إذا أردنا أن نبين هذه العبارة نقول الفارق بينهما من جهتين. الجهة الأولى جهة لفظية، والجهة الثانية جهة معنوية. الجهة اللفظية الحال مشتق والتمييز جامد. الجهة المعنوية الحال مبين للهيئة، الحال يوضح هيئة الفاعل عند وقوع الفعل منه، يوضح هيئة المفعول عند وقوع الفعل عليه. أما التمييز لا يبين الهيئة وإنما يبين الذات، يبين هذه الذات المبهمة. نعم. المطلب الثالث بالحقيقة لم يتعرض إليه المصنف وإنما أشار إليه في طيات كلامه، وهو حكم التمييز الإعرابي، ما هو حكمه؟ طبعا واضح، تقول لي لا حاجة إلى هذا السؤال لأن كلامنا أين؟ كلامنا في المنصوبات، وقال المصنف من البداية من المنصوبات التمييز، فبين حكمه. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح في الجملة. لماذا؟ لأن التمييز منصوب منصوب، لكن أحيانا يأتي مجرورا، أحيانا التمييز يأتي مجرورا لفظا منصوبا محلا. كما أنه تقدم سابقا قلنا أن المبتدأ مرفوع، مرفوع دائما، حكم المبتدأ هو الرافع، لكن قلنا أحيانا يأتي المبتدأ مجرورا. مثاله المعروف دائما، رب رجل كريم زارني. رب رجل، رجل مبتدأ لكنه مجرور لفظا. كذلك التمييز، التمييز منصوب، لكن هذا لا يمنع من أن يأتي مجرورا لفظا لكنه منصوب محلين. مثال المنصوب واضح، تقول كما مثلنا قبل قليل، اشتريت لترا ماذا؟ زيتا، هذا منصوب. مثال المجرور تقول يا لك من رجل، يا لك من رجل، ما اعراب رجل؟ تمييز، مجرور لفظا منصوب محلا. كذلك في التعبير المعروف عن الله تعالى يقال عز من قائل، عز من قائل. طبعا البعض يقول من قائل، خطأ خطأ، عز من قائل يعني عز قائلاه، عز قائلا. تمييز، تمييز مجرور بماذا؟ بمن، مجرور لفظا منصوب محلا. أيضا سوف يأتي أن تمييز كم قد يأتي مجرورا، سيتبين إن شاء الله. فالحاصل أن التمييز قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا؟ مجرورا. فهذا هو حكمه الإعرابي. هذا بسيط الكلام، وكل الكلام في المطلب الرابع والأخير وهو أقسام التمييز. فقال المصنف وأكثر وقوعه، قال في المتن وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلة وصاع تمرة ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرور بالحرف جر وناصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقد يؤكدان هذا المتن في الحقيقة من غير الصحيح أن يأتيها هنا من قوله وقد يؤكدان. وقد يؤكدان هذا شروع في بيان أن التمييز والحال يأتيان ماذا؟ مؤكدين. فليس من الصحيح أن يوضع في هذا المحل، لأننا الآن نتكلم عن أقسام التمييز، وقوع التمييز بالنتيجة، أنواع التمييز. فلا معنى لأن ماذا؟ لأن يقحم هذا المتن في هذا الموضع، فالمفروض به أن يؤخر بعد ماذا؟ بعد نهاية الكلام عن هذا المطلب. على كل الأمر سهل، لكن هذا يقع من المصنف أحيانا، يعني يأتي بمتن كبير وأحيانا لا يقتطع المتن بحيث يبقي فيه كلمة أو كلمتين فقط. على كل، قال التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر، أو مفسر لمفرد ومفسر نسبة. التمييز ينقسم قسمين، ما يفسر الذات وما يفسر النسبة، لكن المصنف في تعريفه لم يذكر ذلك، وإنما عرف التمييز بما يشمل ماذا؟ المفرد فقط، بما يشمل تمييز الذات فقط، ولم يعرف التمييز بما يشمل ماذا؟ تمييز النسبة، تفسير النسبة. لكن جاء في الـ في الـ في الـ في التقسيم وبين ذلك. على كل، البعض العلماء دفع هذا الإشكال عن المصنف. على كل، لا نريد أن ندخل في دفع الإشكال، نقول التعريف الذي تقدم كان للتمييز، تمييز الذات، وهو الذي نسميه بمفسر المفرد، مفسر لشيء مفرد. يعني أقول اشتريت صاعا تمرة. الآن تمرة ماذا فسر لي؟ فسر لي مفرد، فسر لي شيئا مفردا ذاته، وهي هذا التمر، فسرت لي الذات المبهمة، فهو مفسر لمفرد. في قباله يكون ماذا؟ مفسر النسبة. مفسر النسبة لا يبين ذاتا مبهمة، لا، وإنما هناك نسبة حاصلة بين شيئين، هذه النسبة يأتي ويوضحها، فتقول مثلا امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، هناك نسبة حاصلة بين الامتلاء امتلأ وبين الإناء، الإناء امتلأ، لكن بماذا امتلأ؟ لا يعلم، هذه النسبة مبهمة. هناك امتلاء للماء، لكن هناك إبهام في هذه النسبة، فتأتي وتقول ماء، فتبين ماذا؟ تبين تلك النسبة المبهمة، توضح وتفسر تلك النسبة المبهرة، وهي نسبة امتلاء الإناء، امتلاء الماء، امتلاء ماء الإناء. بس لا أدري هذا التعبير صحيح أو لا. مرادك أنك ماذا؟ أنه ماذا؟ أن الإناء امتلأ ماء، ولعله ماذا يعني قبل أن تقول ماء يحتمل أن الإناء امتلأ ماء، امتلأ زيتا، امتلأ عسلا، امتلأ عصيرا، يحتمل ذلك. فهذه نسبة مبهمة، عندما قلت ماء فسرت تلك النسبة. طبعا لعله لا أدري هذا الإشكال جاء في ذهنكم أو لا، يعني يمكن أن يقال أن هذا أيضا تفسير لمفردين. بالتالي أنا لا أدري أن هذا الامتلاء حصل لأي شيء، أو بعبارة أدق لعله بأي شيء حصل، هل حصل بالماء أم حصل بالعصير أم حصل بالعنب أو عفوا أم حصل بالعسل أو ما إلى ذلك. فصحيح أن النسبة غير واضحة، فيها نوع من الإبهام، لكن سبب الإبهام هو ماذا؟ إبهام الذات. فمن هنا بعد هذا نذكره، من هنا لعله البعض دافع عن المصنف في تعريفه عندما قال مفسر للذوات، فيشمل تفسير النسبة، لأن هو في الحقيقة أيضا تفسير للذات، أيضا هذا تفسير للذات. على كل هذا ذكرته ماذا استطرادين. نعم قال فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها. الآن سيتكلم المصنف أولا في مفسر المفرد، ثم يتكلم في مفسر النسبة لاحقا. مفسر النسبة المفرد الكلام فيه نوعا ما طويل، أطول من ماذا؟ من الكلام في مفسر النسبة. فقال فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها. له مظان، مظان هو جمع لمظنه بكسر الضاء، مظنه. المظنه أو المظان هي المواضع التي يظن فيها وجود الشيء. يعني تقول أنا أظن أن الماء موجودا، أن الماء موجود في هذه الجهة مثلا، فنقول هذه الجهة من مظان وجود الماء، يعني ما ماذا من الموضع، المواضع التي ماذا يوجد فيها أو يظن فيها وجود الشيء. لكن يقال إنها ماذا استعملت لاحقين بعد هذا المعنى اللغوي في كل موضع يوجد فيه الشيء، يعني يوجد فيه فعلان، وليست المسألة مسألة ظن. فعندما قال المصنف مظان، لا يريد بذلك أن يقول أن هذه المواضع يظن أن تفسير المفرد يقع بعدها، لا، يريد أن يقول أن هذه الموارد هي موارد يقع بعدها تفسير ماذا؟ المفرد. فهكذا نقول، نغير العبارة، نقول فمفسر المفرد له مواضع أو مواضع يقع بعدها، له مواضع يقع بعدها. هذه المواضع ماذا؟ أربعة، أربعة مواضع. قال أحدها المقادير. المقادير عرف بأنه ما يعرف به الشيء، ما يعرف به قدر الشيء، ما يعرف به قدر الشيء. هذه المقادير قال وهو عبارة عن ثلاثة أمور. المقادير ثلاثة أمور: المساحات، والعدد، ونعم المساحات والعدد و اللهم صل على محمد وآل محمد، نسيت الثالث. نعم إيه على كل نسبة أو هو اللهم صل على محمد وآل محمد غاب عن ذهني، عندما يغيب عن ذهنك شيء فبعد على كل. فقال وهو عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات، أي طبعا أنا صار عندي اشتباه، المساحات الأولى و أي عفوا أنا صار عندي اشتباه، يعني تصورت أن العدد من المقادير، صار عندي اشتباه عفوا، لا المقادير عندنا المقادير ثلاثة، وفي قبال المقادير هو العدد، أنا صار عندي اشتباه. المقادير ثلاثة أمور هي المساحات والكيل والوزن. تارة عندي مساحة، مثلا نفترض مساحة أرض أو مساحة قماش، هذه مساحة. وتارة عندي كيلون، يعني شيء يقاس به، يكال به، لا أدري كيف أوضحه. نحن عندنا في العراق نسميه بالمقطع، سابقا أتذكر هكذا يسمونه مقطع، يعني شيء تصوروه هكذا قطعة حديد يوضع فيها ماذا؟ بعض الأطعمة. هذه القطعة تعادل ماذا؟ تعادل مساحة معينة. هسه حقيقة لا أدري كيف أوصل الفكرة أو فكرة الكيل. عندنا تارة عندنا وزن وتارة عندنا كيل، الوزن واضح. الكيل تأتي إلى إذا ما تريد أن تقيسه لا تزنه، وإنما تلاحظ حجمه، مثل ما احنا عندنا مثلا نقول جلاس مي، وان كان هذا من باب التقريب فقط، هذا الجلاس جلاس مي كأس ماء فقط، اقول لك اعطني عصيرا بمقدار كأس ماء، فهنا انا لا الاحظ ماذا؟ لا الاحظ الوزن، وانما الاحظ الحجم فقط، هذا نسميه كيلا. هسه ما ادري من باب التوضيح، الكيل هو له مقاييس معينة مثل الصاع، الصاع نوع من أنواع الكيل. فهذه المقادير يقع بعدها تمييز المفرد، فقال وهو المقادير عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب النخلة، جريب هذا كما لو قلت كيلو مثلا، كيلو هذا مساحة، الآن عندنا كيلو متر كذا، 100 متر، هذه مساحة، هذه المساحة ماذا؟ فيها نخل. والكيل كصاع تمر، صاع تمر يعني تمر بمقدار صاعين. والوزن كمنوين عسلا، قول كيلو وين؟ كيلو وين عسل؟ منوين هسه لا أريد أن أدخل في بيان هذه المقادير لأنها بالنتيجة فيها نوع من الصعوبة. قال الثاني العدد. العدد يختلف من جهة كونه جمعا أو مفردا أو منصوبا أو مجرورا، يختلف باختلاف الأعداد، يعني تارة يكون تمييز العدد جمعا، وتارة يكون مفردا، وتارة يكون منصوبا التمييز، وتارة يكون مجرورا. هذا يختلف باختلاف الأعداد. المصنف سوف يشير إلى ذلك لاحقا بعد قليل في الكلام عن كم، نحن الآن نبينه حتى يتضح ذاك، لأنه هناك العبارة فيها نوع من الصعوبة. فنقول عندنا ثلاثة صور أو ثلاثة أعداد ما شئت فعبر. الأولى العدد من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، هذا العدد تمييزه يكون جمعا مجرورا. تمييز الثلاثة إلى العشرة يكون ماذا؟ جمعا ومجرورا. مثلا تقول عندي ثلاثة أقلام، عندي سبعة كتب، عندي عشرة ماذا؟ أقلام مثلا. فهنا نرى أن التمييز وهو أقلام وكتب هذا جمع، جمع. لا تقول عندي خمسة قلم، خطأ، وإنما تقول عندي خمسة أقلام ويأتي مجرورا، خمسة أقلام، أقلام تمييز مجرور بالإضافة، بإضافة خمسة إليه. نعم، هذا الأول. الثاني أحد عشر وتسعة وتسعون وما بينهما، يعني من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، 11 12 13 14 إلى تسعة وتسعين، هذه يكون تمييزها مفردا منصوبة. تمييز هذه مفردا منصوبة عكس سابقتها. سابقتها كانت تمييز ماذا؟ جمعا مجرورة، هذه مفردا وماذا؟ ومنصوبة. مثالها الذي مثل به المصنف، مثل بعدة أمثلة، قال كأحد عشر درهما، تمييز درهم تمييز منصوب مفرد، مفرد، لا تقول أحد عشر دراهما أو أحد عشر درهم، لا، لا تأتي به ماذا مجرورا ولا تأتي به ماذا جمعا. قال ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا. وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة وتسعون، إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، فجاء ماذا؟ جاء مفردا منصوبا. وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما، هذا الثالث، الثاني عفوا، مثل له المصنف فقط. الثالث هو المئة والألف، المئة والألف، هذا تمييزه يكون مفردا مجرورا. تمييز المئة والألف يكون مفردا مجرورا، فتقول في بيتي ألف كتاب، في بيتي ألف كتاب ومئة قلم مثلا، فتأتي به مفردا وتأتي به ماذا مجرورا. هذا احفظوه، احفظوا هذا لأنه سوف ينفعنا ماذا في المطلب اللاحق إن شاء الله في تمييز كم. قال وفهم من عطفي، هذا لا أرى له ضرورة، لا أرى لشرحه ضرورة، فيه نوع من الصعوبة، بل في الحقيقة صعوبة بالغة جدا، يعني أنا كتبت فيه لعله في الشرح، لعلي كتبت فيه صفحتين أو ثلاث، لعله ثلاث صفحات، أكثر لعله أربع صفحات، مطلب فيه نوع من الدقة وصعب جدا، ثمرته ليست بتلك الثمرة العالية. فننتقل مباشرة إلى قوله ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وهذا إن شاء الله يأتي في درس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.